بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فكما تقدم من كلام الإخوة بين يدي المحاضرة من تنبيهات وإشارات، فموضوع المحاضرة حول قضية اجتماعية وحل شرعي. هذه القضية تتمثل في مسألة نشوب الخلاف والشقاق والنزاع بين الزوجين، ولذلك أطلق على المحاضرة عنوان حينما يختلف الزوجان. لا أريد أن أدخل في تفصيلات اختيار الزوجة وغير ذلك، لأن بتقديري أن هذا يضيع الوقت وقد لا نصل إلى النتيجة، فأجزم أن من سبقني تحدث عن مثل هذا الأمر وهي قضية اختيار المرأة، ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: تنكف المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والعلاقة الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة لا شك ولا ريب أنه يشوبها شيء من النزاع والشقاق والخلاف والنشوز، وهذا أصل في طبيعة البشر، فالبشر في الأصل جبلوا على الخلاف وعلى النزاع وعلى عدم اتحاد الرأي. فالإنسان في بيته مع أولاده يجد هناك فوارق فردية في الأذهان وفي التفكير وفي التعامل وفي المنطق، لا يمكن له بحال أن يتحكم بهما، وهذا خلق الله. والزوجان لا شك أنهما سينالان نصيبا كبيرا من هذا الشقاق والنزاع للاختلاف الكبير بينهما من جهة الخلقة ومن جهة أيضا التفكير ومن نواحي أخرى قد يأتي الحديث عنها ضمنا. لذلك أيها الإخوة، الإسلام أشاع روح المودة بين الزوجين وأشاع روح الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يشير إلى أن الإنسان إذا كره من زوجته شيء أن يرضى لها، أن يرضى منها أخلاقا أخرى، لأن كثيرا من الناس والعياذ بالله بمجرد وقوع المرأة في خطأ ما نسي كل شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كره أحدكم من زوجته شيء أو من أهله شيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فليرضى منها خلقا آخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هكذا المرأة ينبغي لها أيضا أن تحفظ هذا الجانب العظيم لزوجها، وأن تؤدي حقوقه على أتم وجه وأكمله. والحقوق بين الزوجين، هناك حقوق واجبة وهناك حقوق مستحبة، وهناك ما يسمى عند البعض بالأدبيات التي ينبغي أن يشيعها أو أن تشاع بين الزوجين. ومتى ما إن قامت أو قام كل واحد من الزوجين بالحقوق الواجبة عليه سادت المودة وشاعت الرحمة ورست سفينة هذا البيت إلى بر الأمان بإذن الله سبحانه وتعالى. إلا أننا بدأنا نشاهد ظواهر، وعندما أقول ظواهر أعني ما أقول، ليست حالات فردية شاذة وليست نشاز، إنما هي ظواهر في المجتمعات الإسلامية، ألا وهي كثرة الطلاق وعدم فقه الخلاف بين الزوجين ووضع الحلول لهذا الخلاف. فنجد لأتفه الأسباب كثير من الناس يطلق لأول وهلة ولأول نشوب حالة خلاف بين الزوجين، تجد البعض يتلفظ بالطلاق، نسأل الله لنا ولهم الهداية. من الناس من جعل الطلاق على لسانه في قيامه وقعوده، في خلوته وجلوته، في غضبه ورضاه، يجعل الطلاق على لسانه، وهذا في الحقيقة متلاعب بكتاب الله سبحانه وتعالى. وصل الحال بكثير من الناس إلى درجة التطليق لأجل الإكرام، فيقول للرجل عليه الطلاق إلا تتغدى عندي مثلا أو تتعشى، عليه الطلاق بالثلاث إلا تدخل بيتي، أو نحو هذه العبارات. فجعل من المرأة سلعة، جعل من المرأة سلعة وألعوبة للإكرام وللغضب وللرضا ولغير ذلك من الأمور. ولا يخفاكم الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا لما سمع الرجل الذي طلق بالثلاث، غضب غضبا فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ يصور لنا درجة الغضب هذا أن بعض الصحابة قال: ائذن لي أن أضرب عنقه يا رسول الله، يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وتغيظ على الرجل تغيظا عظيما، حتى قال بعض الصحابة: مرني أضرب عنقه يا رسول الله، ظنا منه أنه قد أتى أمرا يستحق فيه القتل وليس كذلك. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الأمر. الشاهد أيها الإخوة أن هناك أسر قد تفككت وانهدم بنيانها وانقض أركانها بسبب حمق بعض الناس وركوبهم الأحموقات في قضية الطلاق، ثم بعد ذلك تجدهم بمجرد ذهاب الغضب عنهم يقرعون سن الندم ويضربون كف الحيرة ويذيبون أجسادهم حزنا وهما على ما حصل منهم تجاه زوجاتهم، فتجدهم يتنقلون بين المفتين ما بين دائرة وأخرى يبحثون عمن يفتيهم في قضيتهم وفي مشكلتهم. مع أننا ولله الحمد في كتاب الله عز وجل الذي فيه الخير كله فيه العلاج لمثل هذه القضايا، في القرآن أنزله الله عز وجل شفاء للصدور وشفاء للأرواح وشفاء لأمراض القلوب وشفاء لأمراض المجتمعات وشفاء للأمة بأسرها، ومتى ما أن تخلينا عن كتاب الله عز وجل حصلت الفوضى ودبت المشاكل وحصل ما لا تحمد عقباه. قضية المشاكل بين الزوجين حلها في كتاب الله عز وجل، ونستطيع أن نقسم المشاكل التي تحصل بين الزوجين إلى أربعة أصناف. الصنف الأول مشكلة لا تحتاج إلى كبير اهتمام، إنما هي تعرض للزوجين وتعرض لغيرهم، وهي مشاكل وقضايا سهلة جدا لا يخلو منها بيت، وهذه حلها عند أولي الألباب من الأزواج، سواء كانت الزوجة أو الزوج. وبيت نبينا صلى الله عليه وسلم لم يخلو من هذه المشاكل، سواء من الغيرة، سواء من رفع الصوت على النبي عليه الصلاة والسلام أو الخطأ في حقه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام أحلم الناس وأرفقهم، وكان لا سيما بنسائه عليه الصلاة والسلام تحمل منهن الأذى الشديد، كل ذلك في جنب الله جل جلاله. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فكان عليه الصلاة والسلام من خير الناس لأهله، كان يتحمل الغيرة الشديدة التي تصدر من زوجاته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. من ذلك أن إحدى زوجاته كسرت إناء لأخرى أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه طعاما، فما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن بسط هذا الأمر وقال: إناء بإناء، قال إناء بإناء. نتصور حال كثير من الناس الآن لا يستطيع أن يحتوي مثل هذه الغيرة أو هذه المشاكل، لا سيما من يعدد، فتجده بدل أن يطفئ نار الغضب التي أججتها إحدى الزوجات، بدل أن يطفئها ويسكب عليها الماء البارد وهو الحلم والرفق والتأني وسعة الصدر، يزيدها أوارا، وذلك بالشتم والتجديع والسب واللعن وربما الطلاق. فهذه القضايا لو استقرأنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لكشفت لنا جانبا مضيئا وعظيما من حياته عليه الصلاة والسلام في بيته. القضية الثانية: المشكلة القائمة بين مشكلة قائمة من جهة الزوجة، وهي كراهيتها لزوجها. وهذا حصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وله باب مستقل من أبواب الفقه يسمى باب الخلع. قد يصل الحال بالمرأة إلى أنها لا تطيق زوجها على الإطلاق، ولا ترضى أن تعيش معه، وتكرهه كرها يصل إلى درجة يقدر مثلا أهل الحل والعقد أن وجودها فيه، أن وجودها معه يترتب عليه مفسدة راجحة أو مفسدة كاملة. ففي هذه الحالة الأفضل أن تخالع زوجها، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قفل راجعا من صلاة الفجر، فإذا امرأة على الباب، فقال: من؟ قالت: جميلة. قال: جميلة من؟ فقالت: جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، والدها رأس المنافقين، وهي امرأة صالحة صحابية جليلة. فقال: ما الذي أجلسك؟ أنا أصيغ لكم القصة، وإلا هي في الصحيحين وأيضا عند الترمذي في جامعه وعند أصحاب السنن. فقال: ما الذي أجلسك؟ فقالت: يا رسول الله، والله إني أكره الكفر في الإسلام. قال: وما ذاك؟ قالت: لا أطيق ثابت بن قيس بن شماس. ثابت بن قيس صحابي جليل، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما في البخاري. كان ثابت خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان جهوري الصوت، وإذا جاءت الوفود قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم بين يديه خطيبا. فلما نزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، ذهب وانعزل ثابت في بيته، وبدأ يذيب نفسه بالهم والكمد، ويذيب نفسه بالهم والحزن، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل من يخبر له خبره. فقال له: ما الذي يعني جعلك تنعزل عن الناس؟ فتلا له الآية وقال: أنا المقصود بقول الله تعالى أن تحبط أعمالكم. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن ثابت يقول كذا وكذا. فقال: لا، هو من أهل الجنة، هو من أهل الجنة. هذا استطراد، وإلا قص يعني الشاهد أن هذه المرأة كرهت ثابت بن قيس ابن شماس أو شماس. وعند الترمذي أنها رفعت، سبب ذلك أنها رفعت طرف خباء بيتها، فرأت ثابت في عدة من الرجال، وكان أقصرهم وأدممهم وأسودهم، فكرهت، يعني حصل نوع نفرة بينها وبينه. فجاء به النبي عليه الصلاة والسلام فقال له طلقها. قبل ذلك قال لها النبي, قال النبي صلى الله عليه وسلم لجميلة, قال لها أتردين عليه حديقته؟ والحديقة كانت هي المهر. قالت نعم يا رسول الله. فطلب ثابت وقال له طلقها وخذ الحديقة, فطلقها طلقة واحدة وأخذ الحديقة. هذا طبعا المسألة, مسألة الخلع غالبا مسألة قضائية, بمعنى أنها تعرض على القاضي فينظر فيها, لأنه قد يكون هناك من النساء من تطلب الطلاق من غير ما بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس حرام عليها رائحة الجنة, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمرأة التي تطلب الطلاق من غير سبب معين هذه لم ترح رائحة الجنة. الشاهد أن قضية الخلع قضية شرعية ولله الحمد يجهلها كثير من الناس, ولذلك بعض الظلمة من الأزواج عندهم من يعني العضل والضغط على الزوجات الشيء العظيم, ويجهل كثير من النساء هذا الأمر, مع أن هذا أمر مشروع ولله الحمد, وديننا لم يجعل الطلاق بيد الرجل فقط, هناك أشياء كثيرة, أنواع الفرقة بين الزوجين عديدة جدا, منها الفسخ وهذا أمره للقاضي, ومنها الخلع وهي إذا طلبت المرأة فراق زوجها, وأيضا عندنا الطلاق وعندنا اللعان وعندنا أسباب للفرقة كثيرة محلها أبواب الفقه. الصورة الثالثة عندما يرى الزوج, عفوا نؤخر الصورة الثالثة هذه, الصورة الثالثة عندما تشاهد أو تلمس المرأة النشوز من الزوج. معنى النشوز الترفع والتعالي, عدم إطاعة الأمر, الإشاحة بالوجه, عدم تكليم الزوج أو الزوج لا يكلم امرأته, يعني تغير الحال من الحسن إلى الأسوأ, هذا علامة النشوز. يقول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. المرأة العاقلة اللبيبة التي ترى من زوجها بوادر الإعراض عنها, أو توقعت أنه سيطلقها بسبب أو بغير سبب, يجب عليها أن تصلح بينه, أن تدخل في قضية الإصلاح. وقضية الإصلاح هذه يحددها ظرف المشكلة والقضية, فلا يستطيع الله عز وجل قال يصلح بينهما صلحا والصلح خير, قد يكون الصلح بأن تتنازل عن بعض الحق. مثال, بعض النساء موظفات مثلا, والزوج لا يشعر أنه يعيش حياة سعيدة أو كاملة في ظل وظيفة المرأة, لأنها تذهب نصف النهار وتأتي متعبة ونحو ذلك. أنا أقول كمثال, ولا وأرجو أن لا ينطبع هذا في الأذهان أو يسقط بعض الناس هذا المثال على وقائع لديهم, لا, كمثال بعض الناس بل أكثرهم يعيشون حياة سعيدة مع نساء موظفات, لكن قد يحصل. فبعض النساء مثلا هناك جانب كبير مهمل مع الزوج, ويحصل الزوج مثلا يتردد في قضية الزواج, في قضية الإعراض, في قضية الطلاق. هنا ينبغي للمرأة أن تبادر في قضية الإصلاح وردم هذه الهوة التي حدثت بينها وبين الزوج, وذلك بإعطاء بعض الحق. كمثال تقول له والله بأعطيك نصف الراتب مثلا أو ربع الراتب, وأرجو أن لا يستغل هذا الأخوان هذا الأمر فيصنعوا يعني تمثيليات مع زوجاتهم, لا, أنا أقول الله عز وجل يقول والله يعلم المصلحة من المفسد, ويقول تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه. الشاهد أيها الإخوة أن المرأة العاقلة تقول تنازل عن بعض الحق, مثل ما تنازلت سودة بنت زمعة زوج النبي عليه الصلاة والسلام لما شعرت بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بدأ, شعرت بأنه بدأ يتثاقل عنها ومعها, قالت له يا رسول الله, خشيت أن يطلقها وهي تعلم أن زوجاته اللاتي في ذمته في الدنيا يكن أزواجه يوم القيامة في الجنة. فقالت: يا رسول الله، إني أهب ليلتي لأختي عائشة، وهي تعلم أن أحب النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام من زوجاته عائشة رضي الله تعالى عنها، فقدمت تنازلا. هذا التنازل، هي كبيرة في السن، سودة بنت زمعة أكبر نساء النبي عليه الصلاة والسلام، فقدمت ليلتها لأجل عائشة حتى تبقى في ذمة النبي عليه الصلاة والسلام وتكون زوجة من أزواجه في الدنيا ويوم القيامة. أيضا هناك نوع من الإصلاح، إدخال العقلة الفصحى أو الحصفة من الرجال أو من النساء لقضية يعني تضييق الفجوة وردم هوة الخلافة التي حصلت بين الزوجين. هذه طبعا جانب، وهذه بالإمكان، يعني إعادة الحياة أو المياه إلى مجاريها. النوع الثالث وهو يظهر هو قلب محاضرتنا وقطب رحاها، وهي قضية الخلاف بين الزوجين عندما تعرض المرأة أو يحصل هناك نشوز منها، وهذه في سورة النساء صورتها وأيضا حلها الشرعي المرتب الذي يدلنا على أن من الحمق جعل الطلاق أول الحلول. والآية نلاحظ سنتلوها على مسامعكم تجعل من الطلاق آخر الحلول بعدما تنتهي جميع أو تستنفذ جميع الطاقات وجميع الإمكانات وجميع الوسائل لأجل الإصلاح، يكون هناك الطلاق. وما هو الطلاق؟ طلاق قائم على العدل وعلى الإحسان وعلى إبقاء فرصة عودة الزوجين إلى بعضهم البعض. يقول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن، لاحظ الآية تخافون نشوزهن، يعني تتوقعون أن سيحصل هناك نشوز، يقول بعض أهل العلم مثل عدم إطاعتها الأمر، إعراضها عن الزوج، عدم القيام بكامل واجباته، أيضا قد تبدر منها أشياء لم تكن معهودة مثل رفع الصوت عليه أو الغلط عليه أو غلط بذلك. هنا تأتي هذه يسمى مرحلة النشوز. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. لاحظوا أيها الإخوة هذه المراحل الثلاث لعلاج المشكلة الزوجية القائمة بين الزوجين. أولا فعظوهن، يعظ الإنسان زوجته، والوعظ كلام مصحوب بالزجر، هذا هو الوعظ، لأن يذكرها الله عز وجل ويذكرها أيام الله عز وجل بمن عصاه وبمن أطاعه، يذكرها بحقوقه عليها، يذكرها بعذاب القبر وبنعيمه، يذكرها بوقوفها بين يدي الله عز وجل، يخوفها بالله سبحانه وتعالى. كثير من النساء يرتدعن بهذا الوعظ، خاصة وأن النساء عاطفتهن جياشة، وإثارة العاطفة من أول وهلة أمر مجرب، فعندما يذكرها بالله ويخوفها بالله عز وجل غالب النساء يرتدعن وينزجرن. إذن فعظوهن، الوعظ كما قلت كلام مصحوب بزجر، هذا هو الوعظ، وقد يكون من الوعظ سياطا للقلوب فيستسلم المرء أمام هذه الموعظة التي تعيده إلى رشده وإلى جادة الصواب. إن لم يرتدع الوعظ ينتقل إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة الهجران، الهجر في المضجع. يقول الله عز وجل: واهجروهن، والهجر يكون في المضجع بمعنى ترك جماعها وترك مقدمات الجماع وغير ذلك، وهذا قد يكون من باب العقوبة النوعية حتى ترتدع وتنزجر، لأن المرأة إذا لم تتحمل مثلا هذا النوع من الهجران قد ترجع إلى رشدها وتذوب. وأهل العلم اختلفوا في قضية الهجران، فبعضهم قال يهجرها في البيت داخل البيت، يعني بمعنى لا يخرج خارج البيت. وبعض العلماء قال يهجرها في المضجع في الفراش بأن يوليها ظهره، ونحو ذلك من التفصيلات. والهجران يجوز أن يزول على 3 أيام، لأن هذا خاص في هذه القضية. ولذلك ربنا عز وجل في قضية الإناء أمر بالرجل إذا حلف أن لا يقرب زوجته أن لا يزيد على 4 أشهر، يقول سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. 4 أشهر حد أقصى لمن حلف على زوجته بأن لا يقربها. فلو زاد الرجل على 3 أيام كان له ذلك. الشاهد أنه لا يزيد زيادة فاحشة، يزيد بما تتأدب به غالبا، يزيد بما تتأدب به غالبا. فإن لم ينفع موضوع الهجران ينتقل إلى قضية الضرب، إلى قضية الضرب. والعلماء قال تعالى واضربهن، والعلماء يقولون يجب أن يكون الضرب غير مبرح، فلا يكسر عظما ولا يشق أو يدمي جلدا أو لحما، ولا ويتجنب المقاتل والوجه. فالوجه محرم ضربه، لا يجوز الإنسان أن يضرب الوجه أي وجه كان، وجه الزوجة أو وجه الولد أو وجه الأجنبي، ضرب الوجه محرم ولا يجوز. أيضا المقاتل يبتعد عن ضرب المقاتل، الأماكن التي تقتل غالبا في الإنسان. أيضا لا يجوز له أن يكسر عظما ولا أن يدمي جلدا. وبعض العلماء يقول يضرب بالسواك، يضرب بالسواك. الشاهد أن يعني المسألة ترجع إلى قضية إلى تقدير الزوج. من النساء مثلا من لا ينفعها مثلا الضرب السهل البسيط، لكن لو مثلا زاد في الضرب بالشروط السابقة والاعتبارات التي ذكرتها قد يحتاجها الزوج وقد يكون مشروعا. لكن من النساء من ترتدع بمجرد رفع اليد. وبعض العلماء يقول يضرب بطرف الثوب أو بطرف العمامة أو غير ذلك. الشاهد أنه إذا تقيد بهذا الضرب وابتعد عن الأنواع الأربعة التي ذكرتها قبل قليل مما نص عليه أهل العلم كان ضربه مشروعا. ومسألة الضرب مسألة شرعية ولله الحمد. أذكر في هذا المقام الأديبة بنت الشاطئ، قرأت لها قصة عجيبة، وهي تقول كنت من الذين يعترضون على قضية الضرب، وأنه الضرب هذا يعني أمر فيه نوع وحشية وفيه نوع كذا وكذا. وهي طبعا كانت متأثرة بالثقافة الغربية. شاهد تقول حصلت مشكلة بيني وبين زوجي على فدادين أو كذا زراعية. تقول لأول مرة يعني حصل نزاع بيني وبين زوجي شديد جدا بعد أن كنا يعني متفقين هادئين. تقول رفعت صوتي عليه رفعا شديدا لدرجة أنني يعني أنكرت ذاتي. يقول فما كان منه ولأول مرة في حياته يمد يده علي فضربني. تقول والله شعرت كأن شيئا خرج من رأسي. تقول فهدأت وسكنت ثم قلت صدق الله واضربوهن. تقول فعلا انتهت المشكلة من تلك اللحظة بمجرد أنه رفع يده وضربني ضربا يعني بسيطا جدا. تقول شعرت كأن شيئا من رأسي خرج وأنا أظنه شيطان. تقول فزالت المشكلة وانتهت وسلمت لهذا الأمر وعلمت أنني مخطئة. أنا أذكر هذه القصة من باب أن الاستئناس فقط، وإلا ولله الحمد نحن مصدقين بما بكتاب ربنا وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. الشاهد أيها الإخوة أن هذه المراحل هي التي ينبغي أن تسلك في قضية العلاج بين الزوجين. بعض الناس يقول لك يا أخي أنا كيف تطالبني بهذا الأمر والمشكلة قوية وكبيرة وأنا أحمق وأغضب؟ فأقول له هذا شأنك، هذا شأنك. أنت الآن في وضع اختبار، يجب عليك أن تتقيد بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن إطلاق لفظ الطلاق لأول أمر مخالفة شرعية يقع الإنسان فيها بالإثم، ويخالف ما جاء في كتاب ربنا عز وجل وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا لم تنفع هذه الأشياء، نلاحظ أيها الإخوة أن هذه الأشياء داخل محيط البيت، فهي لم تخرج عن محيط البيت. وهذه دائما ينبه عليها أهل العلم أو من يدخلون في العلاج القضايا الاجتماعية، وهو أمر مشروع وهو أمر شرعي في الأصل، وهي أن المشكلة ينبغي بين الزوجين أن لا تخرج إلى طرف ثالث إلا إذا تأزم الوضع وخرج عن نطاق التحكم. هنا بعد ذلك يعني تنتقل المشكلة أو تنقل إلى خارج البيت. إذن من الخطأ نشر الغسيل لأول وهلة. فبعض النساء هداهن الله لا يساعدن الأزواج في حل المشكلة، فمجرد خطأ أو إشكالية معينة تلبس عباتها وتذهب إلى بيت أهلها، ثم تشكي إلى إخوانها وتشكي إلى والديها وتشكي إلى الناس وتشكي إلى القريب والبعيد، فعل وترك. ولو أنها حصلت المشكلة داخل جدران بيتها الأربع ربما اندثرت وانطفأت هذه النار وما قامت لها قائمة بعد ذلك، لكن بمجرد إخراجها خارج البيت هنا تحصل الإشكاليات ويحصل التمسك بالمواقف، ويحصل أيضا الشيطان يدخل ويبدأ يوسوس للناس في قضية أنا رجل وهذه مبادئي وهذه كذا وأنا لا يمكن أن أتنازل، ونحو هذه العبارات التي لا تخفى على أمثالكم ممن نحن وإياكم من أبناء المجتمع. إذن لا يجوز للإنسان سواء للرجل أو المرأة أن يخرج قضيتهما خارج البيت إلا بعد استنفاذ المراحل الثلاث في قضية العلاج، علاج المشكلة بين الزوجين. ننتقل إلى المرحلة الأخرى وهي مرحلة إدخال حكما من أهله وحكما من أهله. إذن هناك مسافات بعيدة عن الطلاق، الطلاق لم يأتي بعد، وللأسف الشديد كما قال عمر بن عباس يركب أحدكم الأحموقة ثم يأتي يقول لي أريد أن أراجع زوجتي، أو كما قال رضي الله تعالى عنهما وأرضاهم. الشاهد يقول الله عز وجل إن الله كان عليا كبيرا، فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. لاحظ العلاج القرآني المبني على العدل وعلى الإنصاف وعلى التوازن، حتى لا يكون هناك إجحاف أو تطفيف أو ميلان أو غير ذلك، إنما أرشد الشارع إلى اختيار حكمين، والحكمان ينبغي أن تتوفر فيهما صفات، منها يذكر بعض أهل العلم أن يكون كبيرين في السن، أن يكون عاقلين فطنين، أن يكون مجربين في قضية الإصلاح، لأن بعض الناس قد تغلب عليه العاطفة فيأتي ليصلح فيفسد، كما يقولون أراد أن يعرب فأعجم، يدخل الإصلاح فيفسد، يأتي يقول له فيقول للزوج الظالم أنت الظالم أنت كذا وكذا فيفسد، هذا ما يصلح. الذي يصلح يوازن بين الزوج والزوجة، تنازل أنت تنازل أنت، وهكذا حتى يجمع بينهما. ومن ويعني الآن ولله الحمد في بعض الدول، وهذه موجودة في المجتمعات، هيئة للنظر في مشاكل الزوجين، تقام هيئات، وأنا سمعت في الدولة أيضا أقيمت هيئات لعلاج المشاكل بين الزوجين، هيئة للنظر في هذه المشكلة، يختار الصلحة الفضلة الأذكية، يأتي رجل يصير ذكي لوذعي يعني بعيد النظر، فيحاول أن يدرس القضية، يجتهد في الزوج ويجتهد في الزوجة، يعني يدرس ملفهما إن صح التعبير، يرى مثلا ماذا رغبات الزوجة، ماذا تريد، ماذا ترغب، ما الأشياء التي تكرهها في الزوج، ثم يدرس حال الزوجة، حال الزوج عفوا الرجل، وهكذا ثم يصلان بعد ذلك إلى نقطة. ولذلك الراجح من قول أهل العلم أن الحكمان لو أمر بالتطليق نفذ قولهم، يعني قال لا يمكن أن يجتمع يطلقان. إذن فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. العلماء يقولون الضمير يعود على الزوجين، وقيل يعود إلى الحكمين، إن بيت نية الإصلاح ونية محبة الخير والاجتماع وفق الله عز وجل بينهم، والمفهوم المقابل إن لم يبيت ذلك فالتوفيق بعيد عنهما. والجميع الضمير يعود على الجميع، على الحكمين وعلى الزوجين، إن بيت نية الإصلاح والتقارب والاجتماع فالله عز وجل سيوفقهما. إن لم يحصل اجتماع ووفاق تأتي قضية الطلاق. قضية الطلاق، لاحظوا أيها الإخوة هذه المراحل العديدة. لو الآن صنعنا استبانة أو دراسة معينة على شريحة من المجتمع، أنا أجزم أنه لا يطلع 1% من ينفذ هذا الأمر الشرعي. ولذلك لا نستغرب هذه الظواهر في بلاد المسلمين من كثرة الطلاق والشقاق والنزاع، والمحاكم تئن وتشتكي من كثرة القضايا المزعجة. وبتتبع بعض القضايا تجد أن أصلها سبب تافه للغاية يحل بأبسط الحلول، ولكن الشيطان يحرض ويشحن وينفخ في جيوب في جيب الزوج وفي جيب الزوجة، ويرسم لهما وينسج لهما أوهاما وخيالات ربما لا يستطيعون الفكاك منهما إلا إن رجع إلى رشدهما بعد توفيق الله عز وجل ولطفه سبحانه وتعالى. نحن لا نقول أن المشاكل غريبة، لا، ليست غريبة، وجدت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. المستغرب أن تكون ظاهر، وإلا وجد عند عبد الرزاق في المصنف ابن أبي حاتم، وإن كان مرسلا، حصل بين عقيل بن أبي طالب وبين فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، كانت زوجته هي التي طلبت الزواج منه وقالت أصرف عليك، وهي معروفة بنت عتبة بن ربيعة الذي قتل في بدر مشركا. الشاهد أن كلما دخل عقيل تبدأ تعيرهم وتقول أين الذين أنوفهم كأباريق الفضة، أين الذين، يعني هي تفتخر بآبائها ربيعة وبأخيها عتبة وعفوا شيبة وبأعمامها من المشركين. فمرة من المرات دخل عقيل يطالب، الظاهر أنه ما تحملها، فقالت أين الذين أنوفهم كأباريق الفضة، فقال إذا دخلت النار فعلى يسارك، يقول لها إذا دخلت النار فعلى يسارك. فغضبت، قالت تقول لي مثل هذا الكلام، والله لا جلست عندك. فرفع الأمر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما قيل له ضحك عمر ضحكا شديدا، ثم انتدب ابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان للإصلاح، اختار حكما من أهله وحكما من أهلها، ابن عباس من أهل عقيل ومعاوية من أهل فاطمة بنت عتبة. فلما اجتمع جلسوا يدرسان الحالة والقضية، فذهب في اليوم الثاني إليهما فوجداهما قد أغلق الباب يضحكان، يعني رجعت العلاقة الزوجية بينهم فتركاهما. الشاهد أنا أقول أن هذه القضايا ليست غريبة، لكن الغريب أن تكون ظاهرة مثل ما هو حاصل في المجتمع، في جميع مجتمعات المسلمين بلا استثناء. تأتي قضية الطلاق أيها الأخوة. ما هو الطلاق؟ الطلاق السني، ولذلك الفقهاء يقولون الطلاق نوعان، طلاق سني وطلاق بدعي. البدعي هو الذي ليس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هو المخالف لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو الطلاق السني؟ أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يتركها حتى تنتهي العدة، فإن أراد أن يراجعها راجعها قبل انتهاء العدة، ولا يحتاج إلى مفتي ولا إلى قاضي ولا إلى شيخ، يراجعه من نفسه. فإن انتهت العدة كان خاطبا من الخطاب، يجوز له أن يرجع لها بعقد جديد. هذا هو طلاق السنة. ما هو طلاق البدعة؟ الطلاق البدعي الحاصل الآن أوله الطلاق بالثلاث. فبعض الناس يأتي ويطلق بالثلاث، يقول عليها الطلاق بالثلاث، أو طالق طالق طالق، أو طالق ثم طالق ثم طالق، أو طالق إلى مليون، أو طالق عدد نجوم السماء، أو غير ذلك. وهذا الطلاق محرم ولا يجوز. يقول الله عز وجل الطلاق مرتان، يعني مرة مرة، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم لما طلق رجل ثلاثا غضب وتغيظ عليه وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، فقال رجل مرني أضرب عنقه يا رسول الله فنهى. الشاهد أن الطلاق بالثلاث طلاق بدعي محرم لا يجوز. الثاني الطلاق في فترة الحيض والنفاس إذا كانت المرأة حائضا أو نفسا فهذا طلاق بدعي محرم، طلاق بدعي محرم. صح أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، فذهب عمر واستفتى النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا. نلاحظ يعني غضب الرسول في مواقف في قضايا اجتماعية عجيبة جدا، خاصة في قضية الطلاق التي أصبحت ألعوبة لدى كثير من الناس وعلى ألسنتهم، نسأل الله لنا ولهم الهداية. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعه، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسك، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسك. إذن الطلاق في فترة الحيض والنفاس طلاق بدعي محرم. النوع الثالث من الطلاق البدعي المحرم الطلاق في طهر جامعها فيه، فمن طلق زوجته في طهر مسها فيه فهذا طلاق بدعي محرم، يحرم على الإنسان أن يفعله. حكم هذا الطلاق، هذه من أصعب المسائل عند أهل العلم. جمهور أهل العلم على أن الطلاق البدعي طلاق محرم، لكنه يقع بالنسبة للحيض والنفاس وبالنسبة للطلاق في طهر جامع فيه، وبالنسبة للثلاث يعتبرونها ثلاث. بعض أهل العلم من ذوي التحقيق كابن تيمية وابن القيم وابن باز وغيرهم، وهناك أكثر من 37 عالم من المذاهب الفقهية الأربعة من ذوي التحقيق، يرون أن الطلاق البدعي المقصود الطلاق في الحيض والنفاس وفي طهر جامع فيه أنه طلاق لا يقع، وإنما لأن القاعدة تقول أن النهي يقتضي الفساد، وأما الثلاث فيعتبرونه طلاق واحد على تفصيل في المسألة. لكن أنبه إلى قضية مهمة، أنا أقول هذا الكلام ليس إفتاء إنما تعليما، وأيضا أضيف إلى أن قضايا الطلاق قضايا عين، بمعنى أن كثير من القضايا التي تتشابه في الظاهر تختلف من حيث الفتوى. لذلك تجد العلماء يجتهدون في قضية الطلاق، فلا يصح الآن أن يفتح الإنسان كتاب ويقول والله فلان طلق كذا وكذا إذن مكتوب في الكتاب كذا وكذا، هذا لا يصح، لأن قضايا الطلاق قضايا عين، فكل إنسان له حالة معينة، قد يكون هذا الطلاق غير واقع مع أن اللفظ واحد. ولذلك مثلا العلماء يقولون الغضب ثلاث درجات، غضب أشبه بالجنون، لأن الغضب نوع من الجنون، غضب أشبه بالجنون وهو الإغلاق، وغضب متوسط، وغضب بسيط، بسيط جدا يعني. الغضب الذي يعني يأتيني شخص، طبعا كل مطلق أكيد ما يطلق إلا غضبان، لأنكم يعني تتفقون معي أنه ما أحد يطلق ويضحك ومبسوط أبدا، المطلق يأتي غضبان طبيعي، لكن بعض الناس عندما يأتيني أحقق فيه المناط، أجتهد فيه، فأجد أنه يجد المفتي عفوا أنه وصل إلى مرحلة من الجنون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق، يعني وصل مرحلة إلى أنه غيب ولا يدرك ما حوله، فربما تلفظ ويقول أنا ما أدري ما تلفظ فيه، هنا يأتي القاضي ويقول له طلاقك لا يقع، فيأتي شخص آخر يقول لا أنا غضبان فعلا لكن أدرك ما قلت وعلمت ما كذا وكذا، هنا يأتي القاضي فيقول له أنت إيش طلاقك قد وقع. إذن المسألة مسألة إيش؟ مسألة عينية. ولذلك من الخطأ أن بعض الناس يفتح كتب الفتاوى يقول والله فلان ما دام طلق كذا فأنت كذا، أو يسمع أن بعض الناس يقول الطلاق بالثلاث واحدة فيفتي، هذا لا يجوز، ويحرم على الإنسان أن يتقحم هذا الباب العظيم الذي لا يجسر عليه كثير من أهل العلم الذين فتت أعضادهم في العلم ورسخت أقدامهم في الدين، كانوا يهابون هذا الباب العظيم. ولذلك كثير من الناس كانوا يهربون عنها وكانوا يقولون لو أن فلان كفانا، فلا يأتي الآن بعض الناس الآن لو تكلم شخص في الطب وهو غير طبيب لا يعني الناس لاموه وزجروه وزرموه. لماذا؟ لأنه غير اختصاص. لكن الدين يتكلم في كل أحد، خاصة مسائل الفتوى، مسائل الحلال والحرام. والله تعالى يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يفلحون في الدنيا ولا في الآخرة. إذن أيها الإخوة، هذه قضية مهمة جدا. القضية الأخرى وهي في الحقيقة أصبحت أشبه بظاهرة، التنقل بين المفتين. بعض الناس يطلق ثم يأتي يستفتي شخص فيقول له: والله زوجتك طلقت منك طلاقا بائنا لا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، فتعود إليها بعقد جديد. فما يعجب هذا الفتوى، فيذهب إلى شيخ آخر أو يذهب ينتقل إلى دولة أخرى يبحث عن من يرخص له في قضية إرجاع الزوجة، وهذا أمر خطير. قضايا الطلاق وغيرها من القضايا، إذا استفت الإنسان من يثق بدينه وعلمه وأمانته، خاصة القضايا العينية، تلزمه فتوى. ما دام أنك علمت أن هذا قاضي أو أن هذا شيخ أو مفتي أو عالم صاحب علم صاحب دين وأمانة وخلق، وثم أفتاك، لزمتك فتوى سواء سلبا أو إيجابا، يلزمك فتوى. أما التنقل بين العلماء تتبع الرخص فهذا أمر غير مشروع. ولذلك مما علمناه من مشايخنا أنهم كانوا لا يفتون في مسائل الطلاق، بالخصوص إذا علموا أن غيرهم قد أفتى فيه أو خرج أو أخرج صكا في قضية الطلاق، يقول: ما دام أخرج صكنا المحكمة أو استفتيت غيري لن أفتيك أبدا. وهذا هو منهج الشرع الذي عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. القضية الأخرى أيضا قضية المحلل، وهذه من أشد الأمور وأصعبها وأخطرها. ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، والمحلل سماه الرسول صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. ولذلك امرأة رفاعة لما طلقها زوجها فجاءت تشكو زوجها الثاني، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. بمعنى أنه لا بد أن يكون الزواج الثاني لمن طلق امرأته طلاقا بائنا لا رجعة فيه إلا بعد زوج آخر، لا بد أن يكون الزواج قائما على عدم المواطأة وعلى عدم التحليل. يأتي بعض الناس مثلا ويقول: فلان زوج امرأته حتى بس يحللها له ليلة ثم يطلقها ثاني ليلة، هذا أمر محرم ولا يجوز. والصحيح من قول أهل العلم كما حكى ذلك ابن القيم أن هذا النكاح باطل، أن هذا النكاح باطل. الأمر الثاني أيضا أن يحصل وطء صحيح ولو لم ينزل، لكن يشترط أن يكون هناك وطء حتى تحل للزوج الثاني. الأمر الثالث أن لا يكون هناك تواطؤ، بمعنى إما أن يموت عنها أو يطلقها بعد عدم رغبة. أما أن طلقها لأجل تواطؤ واتفاق بينه وبين الزوج الأول فلا تصح له بحال. أيها الأحباب أيها الإخوة، هذه بعض الأحكام المتعلقة بقضية الخلاف الزوجي. نلاحظ أيها الإخوة أن مسألة الطلاق التي أصبحت ظاهرة الآن هي آخر الحلول وآخر المراحل التي ينبغي أن يسلكها المرء لحل مشكلته مع أهله، لنؤكد على أن ما هو حاصل الآن إنما هو مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولشرع الله سبحانه وتعالى. وأيضا قد يقع الإنسان في أمور يحاسب عليها وقصد يعاقب عليها في الدنيا قبل الحساب يوم القيامة. هذه الأحكام بإيجاز، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها، وأن يدلنا وإياكم على طريق الهدى والخير، وأن يسلك بنا وبكم سبيل الرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي ختام المحاضرة لا أنسى أن أتقدم بالشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى على من كان السبب في مثل هذا اللقاء، دعوة تنظيما استقبالا. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياهم الأجر صلى الله وسلم على نبينا محمد. هنا بعض الأسئلة، يقول السائل: هل يجوز المراجعة بعد الخلع؟ نعم يجوز المراجعة، لأن طلقة الخلع طلقة بينونة صغرى من الطلاق البائن، لكنه بينونة صغرى لكن يرجع إليها بعد عقد جديد. يعني من خالع امرأته جاز له أن يرجع إليها بعد عقد جديد ومهر وولي وشهود. يقول: إذا كان أهل الزوجة لا تتوفر فيهم شروط الصلح بحيث كانوا مفسدين أو كذا، ماذا يفعل الزوج؟ يحاول جهده أن يصلح وأن يطلب الإصلاح، فإن لم يتمكن بحيث كان الإصلاح من طرف واحد ينتقل إلى القضاء، والقضاء قد يحل له إشكاله. ما حكم نظر المرأة إلى غير زوجها من الرجال المحرمين عليها؟ وهل يصح أن سبب قصة الخلع المذكورة في عهد الصحابة كان سببها أن المرأة التي طلبت الخلع هو النظر لغير زوجها؟ بالنسبة لنظر المرأة إلى الرجال، إذا كان بقصد التلذذ، بقصد المفاضلة بين الأزواج، هذا أمر محرم ولا ريب. وأما قضية السبب فذكرت من الأسباب، وهذه مذكورة في السنن، وهذا يدلنا على أنه ينبغي حسم وسائل الشر، منها النظر إلى الأجانب. ينبغي للمرأة أن لا تنظر إلى الأجانب. ولذلك لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة قال لها: أي شيء خير للمرأة؟ قال: ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فضمها إلى صدره وقال: ذرية بعضها من بعض. شاهد أن هذا ذكر من الأسباب. يقول: نحن مقبلون على إجازة الصيف ويكثر السفر إلى الخارج خاصة إلى دول الغرب من بعض الشباب الصغار والمراهقين، نرجو منكم توجيه نصيحة. لا شك أن السفر من أعظم المخاطر، لا سيما إذا كان إلى بلاد الغرب، فيه مفاسد عديدة خاصة في وقت الإجازات والسفر لغير ضرورة وإنما للسياحة والفسحة. وبلاد المسلمين ولله الحمد فيها غنى عن بلاد الكافرين. وأنا أهيب وبالآباء أن يتقوا الله عز وجل في أولادهم، وأن يأخذوا بأيديهم إلى الخير، وأن ينتشلوهم من أوحال السفر إلى الخارج التي تجلب شرورا لا تعد ولا تحصى، يدركها من ذهب ورأى بأم عينيه. فالمسألة حقيقة خطيرة جدا، وينبغي للآباء أن يتقوا الله عز وجل في أولادهم، وأيضا الشباب أن لا يجربوا مسائل الشر، لأن الإنسان الذي قد يجرب الشر يستمرئه ولا يمكن بحال أن يخرج عنه، وربما ختم له بخاتمة السوء، كما حصل لكثير من الشبان الذي رجعوا جنازات بسبب الإيدز أو بسبب المخدرات أو بسبب ضحايا عصابات الإجرام في تلك البلاد، وختم لهم بخاتمة سيئة. نسأل الله يحمينا وإياكم. بعض النساء في هذا الزمان يذهبن إلى المشعوذين والسحرة بقصد التوفيق بينهم وبين الأزواج، ما حكم ذلك؟ بالنسبة للذهاب إلى السحرة والمشعوذين، هذه مسألة من أخطر المسائل، وهي قادح من قوادح العقيدة. وأعد المجدد رحمة الله عليه من نواقض الإسلام تعلم السحر والعمل به، والله عز وجل يقول: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذهب إلى كاهن أو عراف أو ساحر فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وحديث الآخر: لم تقبل له صلاة 40 يوما. شاهد أن مسألة السحر من أخطر الأمور، وهي لا شك أنها انتشرت انتشارا كثيرا في هذا الزمان، ومن ضمن ذلك مسألة التوفيق بين الأزواج. يضحك هؤلاء السحرة على الناس بقصد التوفيق وبقصد منع مثلا السوء عن البيوت أو طرد النحس أو غير ذلك من الأشياء التي في الحقيقة هي من صنع الشيطان. وما من أحد سلك هذا المسلك إلا أوذي في الدنيا، والعقاب يوم القيامة الشديد، نسأل الله العافية. ما حكم من مات خلال 40 يوم التي لم تقبل منه صلاته لأنه ذهب إلى ساحل فصدقه؟ هذه من نصوص الوعيد التي لا يفصل فيها. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الكفر العملي يبقى الإنسان في دائرة الإسلام، لكن قد يكون هذا الكفر إلى الكفر الاعتقادي والعياذ بالله، عندما يصدق الساحر بأنه ضار نافع بذاته، أو أن هذا السحر بذاته كذا وكذا، أو أن هذا العمل وأن هذه الكهانة أو العرافة هي مؤثرة بذاتها فاعلة بنفسها، هنا يكون كفر اعتقادي مخرج من الملة. ما الفرق بين أن يقول الزوج لزوجته أنت طالق ويقول أنت محرم علي إلى أن تزول المشكلة بينه وبينه، إلى أن تزول المشكلة بيني وبينك؟ عموما ألفاظ الطلاق على نوعين: طلاق صريح وطلاق كناية. الصريح الذي لا يحتمل إلا الطلاق، مثل قول أنت طالق، أنت مطلقة، أو مثلا أراد أن يعني ألفاظ طالق مثلا، هذه ألفاظ صريحة لا تحتمل إلا الطلاق. هناك ألفاظ كناية، كناية تحتمل الطلاق، وهذه على نوعين: نوع لا يحتمل إلا، لا يصرف إلا إلى الطلاق، ونوع يحتاج فيه إلى تفصيل بالرجوع إلى نية المطلق، بالرجوع إلى نية المطلق. مثلا اعتاد أهل البلد، تعارفوا على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت مسامحة أنه يطلقها، هذا مقصود الطلاق. هذا موجود عند كثير من العرب، يقول لزوجته أنت مسامحة أو مسامح. هذا قد يكون في بلد آخر معناه غير ذلك، أنت مسامحة عن مثلا خطأك علي أو كذا، لكن إذا اشتهر في بلد وتعارفوا عليه يكون طلاقا. أما قوله أنت طالق أو أنت محرمة، هذه أيضا من الألفاظ المشكلة، والتي تحتاج إلى فتوى بالرجوع إلى نية الحالب أو المطلق، هل هو يمين قصد أم قصد التحريم، أنت علي مثل ظهر أمي، أو قصد معنى الطلاق، لأن بعض الناس قد يطلق، قد يحرم زوجته تحريم بمعنى الطلاق. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. بعض الناس يقول فلانة محرمة علي، يعني يقصد فيها الطلاق. أما إلى أن تزول المشكلة بيني وبينك، هذا حقيقة غريبة، المفترض أنه ما يقول أنت طالق إلى أن تزول، إذا زالت المشكلة طلقت. اللهم صل على محمد. يقول رجل يريد أن يتزوج زوجة ثانية، لكن زوجته الأولى ترفض وتقول إذا دخلت هذه المرأة بيتي سوف أخرج من الباب الثاني، ما هي نصيحتك لهذه المرأة؟ نصيحتي لها أن تخرج ثم تعود، يعني تعبر عن غضبها ولكن ترجع، تذهب في الصباح وتأتي في الليل. هذه مسألة حقيقة مهمة، وهي أنه يجب على المرأة الزوجة الأولى أن ترضى بقسمة الله عز وجل، والله عز وجل أباح وأحل للزوج أن ينكح اثنتين وثلاث وأربع، فيجب عليها أن ترضى بقسمة الله عز وجل لها، ويجب على الزوج أن يعدل، وأيضا يجب على الزوج أن يقدم شيئا لهذه الزوجة الأولى ترضية لها. يقول زواج المسيار هل هو حلال أم حرام؟ زواج المسيار كثر فيه الكلام، وإذا تصورنا المسألة قد نصل إلى الحكم. زواج المسيار اللي معروف الآن، أو اللي انتشر، يعني انتشر اسمه هذا، الأصل زواج شرعي، إلا أن الزوجة تتنازل عن بعض حقوقها، مثل المبيت ومثل النفقة أو مثل السكنة. والمنصوص عند أهل العلم أن المرأة إذا تنازل يجوز لها أن تتنازل عن بعض حق، يعني يجوز المرأة أن تتنازل، تقول له المبيت ليس عندي مثلا، لك الحق تبيت عندي أو عند الزوجة، هذا ما فيها شيء. هو الغرض أن بعض النساء كبرن في السن وفاتهن قطار الزواج، فتحب أن تحصل على ثمرة الفؤاد، ولد يعني يضفي عليها نوعا من الرحمة ويشغل عليها فراغها، فتطلب تتزوج. بعض الأزواج لا يستطيع مثلا أن يعدل العدل الكامل المطلوب بين الزوجتين، قد يكون في بلد وهي في بلد، فتقول له والله أنا سأتنازل عن بعض الحقوق، هذا ما في شيء، لكن إن كان الزواج قائم على السرية وهو زواج السر المشهور والذي نص المالكية على بطلانه وغيره من أهل العلم، شاهد أن هذا الزواج باطل، لأنه يفتقد إلى ولي وإلى مهر وإلى كذا وشهود وغير ذلك. هذا الزواج باطل ولا يجوز. ويعني من علامات الزواج الصحيح والنكاح الصحيح إعلانه وإشهاره عن طريق الشهود، عن طريق إقامة حفلة، عن طريق وليمة عفوا أو دعوة. هذا الفرق بين السفاح والنكاح. أما زواج السر من دون شهود ومن دون ولي هذا سفاح والعياذ بالله. هذا تصوير المسألة، لأن بعض الناس حقيقة بالغ في قضية زواج المسيار. اللي حصل أن بعض الناس يعمل في منطقة، هذه المنطقة يجلس فيها 3 أيام 4 أيام، هناك نساء في 30 35 تحب أن يعني يكون لها زوج ويأتي لها بولد، فتقول أسقط كل ما تريد من الحقوق، السكن عندي سكن، راتب عندي راتب، لكن أريدك بس أن أكون زوجة لك وآتي منك بولد أو ببنت. الشاهد هذا اللي أصل المسألة. ثم تطورت ودخل الناس بكذا، وبعض الناس حقيقة يعني ممكن أنه استغل مثل هذا الجانب وذهب إلى أبعد الحدود في قضية، أستطيع أن أقول أنه هو الزواج السر البعيد عن الإشهاد والبعيد عن الولي وغير ذلك. قلت لزوجتي إذا شتمت والدي أو والدي فأنت طالب، ولكن حتى الآن لم تنتهي عن ذلك، فهل الطلاق يقع؟ نعم يقع، لأن علق الطلاق على شيء ممكن، فبمجرد شتمها لوالدها لوالدك أو لوالديك يقع الطلاق. بعض أهل العلم يرى إذا كان الأمر يعني سببه أو الذي هيضه ودفعه هو التهديد والمنع والزجر، يقول أن عليه كفارة يمين. عموما مثل هذه القضية قضية عين، يحتاج إلى أن يسأل مفتي يثق بدينه وعلمه وبعد ذلك يعطيه الجواب. هل يجوز لمن لاعن زوجته أن يتزوجها مرة أخرى؟ لا، بالنسبة للعان الفرقة أبدية، من لاعن زوجته الفرقة أبدية لا يرجع إليها أبدا، ولا يجتمع رأسه ورأسها على وسادة. يقول إذا كان الطلاق رجعي فبعد انتهاء العدة خطب المطلق المرأة التي كانت زوجة له في السابق وتم الزواج بها بجميع الشروط إلا إذن وليها نظرا لأنه كان قاطع الصلاة، فهل هذا الزواج باطل؟ وهل يلزم القاضي بأن يطلقها طلاق محرم أبدي؟ للعلم أن المحكمة غير سنية وأنها من كذا، الشاهد يجوز له إذا تم. عموما بالنسبة إذا أراد أن يرجع من جديد يجب عليه أن يأتي بأركان الطلاق وشروطه، يأتي بأركان الطلاق وشروطه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل السائل: ما رأيكم في المجلات التي تعالج المشاكل الأسرية والزوجية على وجه الخصوص، مجلة الفرحة وولدي، علما بأن الإقبال عليها كبير وخاصة من قبل النساء؟ حقيقة أنا ما أعرف هذه المجلات، ولذلك ما يمكن أن أقول فيها شيء، إلا أنه ينبغي حقيقة إذا كان هناك شيء يعالج مثل هذه الأشياء أن يحرص عليه وأن يدخل إلى البيت ليقرأ من قبل الزوجة ومن قبل البنات ومن قبل الأولاد، هذا أمر حقيقة مطلوب. يقول السائل: ما هو الزواج الشغار؟ إذا تزوج اثنان كل واحد منهم أخذ أخت الآخر وكل واحد بصداقها، ففيه كراهة، وإذا وقع ما هو الحل؟ بالنسبة لنكاح الشغار هو أن يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر وليس بينهما صداق، وليس بينهما صداق، ولذلك هذا تعريف الشغار. فمحترزات التعريف إذا كان بينهما صداق فلا يكون شغار، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن يزوج الرجل الآخر على أن يزوجه بالمقابل يتبادلان، هذا هو الشغار محرم. والشغار مأخوذ من الشغر وهو التخلية، يقال شغر الكلب إذا رفع رجله أكرمكم الله ليبول، هذا الذي فسره العلماء، فهو مأخوذ من هذا الجانب، فيكون هناك تخلية ورفع للمهر. أما إذا حصل مهر فلا يسمى شرارا على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن القيم الشيخ عبد العزيز وأيضا الشيخ محمد إبراهيم شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز، اختار إذا كان بينهما صداق فلا يكون شغارا، لكن بشرط أن يكون الصداق مستقل، لا يأتي فيبادل يعطي ألف ورجعها لي، لا، يكون صداقا مستقلا يعطى للمرء. هذه الأسئلة اللي عندي، عندكم شيء ثاني؟ لأن الاستفسار حول الموضوع يظهر ما في بأس إذا كان هناك وقت. أحسن الله إليكم، رزقنا وإياكم الإخلاص، وجزى الله كل من يعني ساهم في إقامة هذا اللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.